بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا إلى باب قول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وهذا الباب جاء بعد الباب الذي فيه تسميتهم لعبد الحارث، وأن هذا نوع من المعصية في الطاعة، تسمية العبد عبد الحارث، التعبيد لغير الله. فأراد المصنف هنا توسيع المعنى هذا وذكر الإلحاد في أسماء الله الحسنى وعلاقته بالتوحيد.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه الآية. قال الشارح: أراد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة الرد على من يتوسل بذوات الأموات، وأن المشروع التوسل بالأسماء الحسنى والصفات العليا والأعمال الصالحة. وقوله: ولله الأسماء الحسنى، إخبار عن نفسه الشريفة أن له أسماء وأنها حسنى، يعني قد بلغت الغاية في الحسن، فليس في الأسماء أحسن منها ولا أكمل ولا يقوم غيرها مقامها، لما تدل عليه من صفات الكمال ونعوت الجلال، وتفسير الاسم منها بغيره ليس بمرادف محض، بل على سبيل التفهيم والتقريب. فله سبحانه من كل صفة كمال أحسن اسم، وأكمله وأتمه معنى، وأبعده عن شائبة النقص. فله من صفة العليم علمه بكل شيء دون العالم الفقيه، والسميع سمعه بكل شيء دون السامع، والرحيم رحمة بالمؤمنين دون الشفيق، والكريم الجود والكرم دون السخي، وهكذا. فأسماؤه أحسن الأسماء، كما أن صفاته أكمل الصفات، فلا يعدل عما سمى به نفسه إلى غيره، كما لا يتجاوز ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم إلى ما وصفه به المبطلون، وما يطلق عليه سبحانه من باب الأسماء والصفات توقيفي بخلاف الأخبار، فلا يجب أن يكون توقيفيا. وقوله: فادعوه بها، أي اسألوه وتوسلوا إليه بها. ودعاؤه بها أحد مراتب إحصائها، الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. متفق عليه. المرتبة الأولى إحصاء ألفاظها وعددها، الثانية فهم معانيها ومدلولها، الثالثة دعاؤه بها، وهو نوعان: دعاء ثناء وعبادة، ودعاء طلب ومسألة. فلا يثنى عليه إلا بأسمائه الحسنى، كذلك لا يسأل إلا بها، فيسأل في كل مطلوب باسم يكون مقتضيا لذلك المطلوب، فيكون السائل متوسلا بذلك الاسم، كقول: ربي اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. والأسماء الحسنى ليست منحصرة في 99 لحديث أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. والحديث جملة واحدة، وقوله: من أحصاها دخل الجنة، صفة لا خبر مستقل، لئلا يتوهم الحصر بالـ99 اسما، فلا تدخل تحت حصر ولا تحدد بعدد. والمعنى: له سبحانه أسماء متعددة من شأنها أن من أحصاها دخل الجنة، وهذا لا ينفي أن يكون له أسماء أخرى، وأكثر التسعة وتسعين في الكتاب والسنة، وما جاء في الترمذي وغيره من عدها. فذكر جماعة من الحفاظ المحققين أن سردها مدرج فيه، وأن جماعة من أهل العلم جمعوها من القرآن. وقوله: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، أي اتركوهم وأعرضوا عن مجادلتهم، سيجزون ما كانوا يعملون. وعيد شديد وتهديد أكيد. يلحدون يشركون غيره في أسمائه كتسميتهم الصنم إلها والإلحاد فيه الميل بالإشراك والتعطيل والنكران. قال قتادة: يلحدون يشركون. وعن ابن عباس: الإلحاد التكذيب. وعنه: إلحاد الملحدين أن ندعو اللات في أسمائه. وأصل الإلحاد في كلام العرب العدول عن القصد والميل والجور والانحراف. فالإلحاد فيها إما بجحدها أو معانيها وتعطيلها أو تحريفها وإخراجها عن الحق أو جعلها لأسماء أو جعلها أسماء لهذه المخلوقات. وحقيقة الإلحاد فيها العدول بها عن الصواب فيها وإدخال ما ليس من معانيها فيها وإخراج حقائق معانيها. قال ابن القيم: الإلحاد في أسمائه العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت، وهو أنواع. أحدها أن يسمي الأصنام بها كتسمية اللات من الإله. الثانية تسمية ما لا يليق بجلاله كتسمية النصارى له أبا والفلاسفة له موجبا بذاته أو علة فاعلة. الثالثة وصفه بما يتعالى عنه ويتقدس من النقائص كقول اليهود: إن الله فقير، وقولهم: يد الله مغلولة. الرابع تعطيل الأسماء الحسنى عن معانيها وجحد حقائقها كقول الجهمية: إنها ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا معاني، فيطلقون اسم السميع ويقولون: لا سمع له، ونحو ذلك. الخامس تشبيه صفاته بصفات خلقه تعالى الله وتقدس عن قولهم علوا كبيرا، فجمعهم الإلحاد وتفرقت بهم طرقه، انتهى. والذي عليه أهل السنة والجماعة إثبات أسماء الله تعالى وصفاته على ما يليق بجلاله وعظمته من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحتذي فيه حذوه ومثاله، يحتذى فيه حذوه ومثاله. فكما أنه يجب العلم بأن لله ذات حقيقة لا تشبه ذوات المخلوقين، فكذلك له صفات حقيقة لا تشبه صفات المخلوقين. فمن جحد ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فقد كفر، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن أوله عن غير ما ظهر من معناه فهو جهمي، فقد اتبع غير سبيل المؤمنين. وقال رحمه الله: ما يجري صفة أو خبرا على الرب تعالى أقسام، ما يرجع إلى نفس الذات كقوله: ذات وموجود، وما يرجع إلى أفعاله كالخالق والرازق والتنزيه المحض، ولا بد من تضمنه ثبوتا، إذ لا كمال في العدم المحض كالقدوس السلام والاسم الدال على جملة أوصاف عديدة لا يختص بصفة معينة، بل دال على معاني نحو المجيد العظيم الصمد. فإن المجيد من اتصف بصفات متعددة من صفات الكمال، ولفظه يدل على هذا، فإنه موضوع للسعة والكثرة والزيادة، وصفة تحصل من اقتران أحد الاسمين والوصفين بالآخر، وذلك قدر زائد على مفرديهما نحو الغني الحميد الحميد المجيد. وهكذا عامة الصفات المقترنة والأسماء المزدوجة في القرآن، فإن الغني صفة كمال والحمد كذلك، واجتماع الغنى مع الحمد كمال آخر، فله ثناء من غنى أحسن الله إليك، وثناء من حمده وثناء من اجتماعهما، وكذلك الحميد المجيد العزيز الحكيم.
نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الباب عظيم القدر وله ارتباط عظيم بكتاب التوحيد، وهو توحيد الأسماء والصفات. وهذا الذي ظل فيه من ظل في هذا الباب من طوائف كثيرة من هذه الأمة، من المؤلفين والمفسرين والمحدثين والفقهاء وأصنافهم ظلوا في هذا الباب، وكما تقدم شبيه له في أبواب سابقة أن كل معطل مشرك، كما قال ذلك هذه القاعدة كثير من العلم، كل معطل يكون مشرك، لأنهم يثبتون ربا ليس هو رب المسلمين، يثبتون رب مجرد من الأسماء والصفات ويتلاعبون في أسمائه وصفاته، فهذا نوع من الإلحاد في أسماء الله الحسنى. فأراد الشيخ رحمه الله بعد ما ذكر قصة آدم وحواء وتسميتهم لعبد الحارث، أراد أن يقف وقفة، وإن كان ما ذكر الآية فقط وأثر في هذا الباب، لكنها جامعة ومانعة. قول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، اتركوهم وأعرضوا عنهم، ليسوا منكم ولستم منهم، الذين يلحدون في أسمائه. والإلحاد في أسماء الله كما سيأتي أنواع وأصناف وأشكال. فأولا الله عز وجل قال: ولله الأسماء الحسنى. الأسماء هو التي سمي بها الله عز وجل وسمى بها نفسه، والاسم ليس هو مستقل عن الذات وليس هو نفس الذات، ولكن اسم الذات. ولذلك أيضا ثارت مسألة الاسم والمسمى، وأكثر الأشياء لو تركت على الفطرة ومقتضى العقل الصحيح ما يحتاج فيها اختلاف، فقالوا: هل الاسم هو الذات ولا منفصل عن الذات؟ فقيل لهم: لا هذا ولا هذا، الاسم ليس هو الذات نفسها وليس هو منفصل عنها، ولكن اسم الذات تسميته، اسم الله يعني اسمه، وهو دال على ذاته سبحانه وتعالى. وهذه الأسماء توقيفية، ولذلك لا يجوز لأحد أن يسمي الله عز وجل إلا بما سمى به نفسه، ولا يجوز أن تسميه بغير ما سمى به نفسه، وإلا المثل الأعلى حتى في المخلوقين، لو واحد يسميك بغير اسمك ما تريد أنت ولا ترضى أن يسميك بغير اسمك، فكيف بالعظيم الجليل سبحانه وتعالى؟ ما يسمى إلا بما سمى به نفسه. وأيضا ما سمى به نفسه أحيانا يسمي نفسه أسماء مطلقة، وأحيانا يسمي نفسه أسماء مقيدة، فأنت ما تسمي المقيد بالمطلق ولا المطلق بالمقيد. مثال ذلك الأسماء التي فيها كمال تام مثل المجيد والرحيم والغفور، تسميه هكذا رحيم بإطلاق، لكن في أسماء ما يكون الكمال فيها إلا بالقيد، وذلك مثل اسم الفعال. الفعال موجود في القرآن لكن لا يوجد مطلقا أبدا، لأن الفعال في حد ذاته ليس كمال، يمكن يفعل مكره العبد، يمكن يفعله مكره، يمكن يفعل ما لا يريد، يمكن يفعل ما لا يصلح. فكلمة الفعال هذه ما جاءت في القرآن إلا مقيدة بما يدل على الكمال، وهو الفعال لما يريد، وإرادته متضمنة حمده وحكمته. ما يأتي الفعال هكذا فتقول: الله هو الفعال لما يريد، بمعنى أن لا مكره له ولا وفعله متضمن لحمده وحكمته ونحو ذلك. ومثال ذلك مكر الله وكيد الله وصنع الله ونحو ذلك، ما يقال هكذا بإطلاق الصانع، ويقال الصانع يغني عنها الأسماء الحسنى الأخرى. فإذن الأسماء توقيفية، وما جاء منها مطلقا فهو مطلق، وما جاء مقيد فهو مقيد، وهي أضيق شيء، ما يجوز أن يسمي الله إلا بما سمى به نفسه سبحانه وتعالى، أوسع من الصفات ثم الأخبار كما سيأتي. الأمر الآخر هي غير محصورة، الأسماء غير محصورة، ولذلك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. ولهذا في حديث الشفاعة قال: فأسجد تحت العرش وأحمد ربي بمحامد لا أعلمها الآن مما يعلمنيها سبحانه وتعالى. فهي إذن غير محصورة الأسماء. بعد ذلك وصف الله سبحانه وتعالى أسماءه بأنها حسنى، معنى الحسنى يعني الحسنى صفة مبالغة، لم يقل الحسنة وإنما قال الحسنى، معناها التي بلغت الغاية في الحسن، لا من حيث النطق ولا من حيث الاسم ولا من حيث المعنى المشتمل عليه، هي أسماء حسنى. ولذلك مثل ما قال الشيخ هنا تفسير الأسماء الحسنى الآن ليس هو تفسير حاصر. نحن إذا قلنا مثلا السلام، ما معنى السلام؟ السلام السالم من كل نقص ومن كل عيب جل ربنا وتعالى، ومن كل ما لا يليق بالذات الإلهية. السلام الذي منه السلام ومنه السلامة يسلم عباده، السلام كذا. فنحن نذكر بعض المعاني، ولأن نحن نعتقد أن ما وصلنا إلى عشر معاني الاسم، إنما هو للتقريب الأذهان فقط. إذا قلنا الحكيم نقول معناه المحكم والحاكم والحكيم، يضع الشيء في موضعه، هذه ثلاثة معاني، وباقي عشرات ما ندري. الشيء اللي فتح لنا نعرفه، فنحن لا نظن أن تفسيرنا مطابق للمعنى وحاصر له، لا، ما وصلنا إلى شيء. لأن أسماء حسنى، القدوس، كم فيه من المعاني، الصمد، قيل فيه معنيان اللي وصلت إلينا، السيد اللي تصمد إليه الحوائج، وهذا اسم عام. إذا قلنا الصمد معناه الذي اكتملت صفاته بحيث أنه تصمد إليه الخلائق في أمورها كلها، أو كما قال ابن عباس المصمد الذي لا جوف له، لأن التجويف هذا نقص في ابن آدم. لما رأى إبليس آدم مجوف طمع فيه، قال ما دام مجوف هو ضعيف، كما الآن لله المثل الأعلى، الآن في الأشياء المصنوعة المجوف أضعف من المصنوع. فقال ابن عباس المصمد الذي لا جوف له، هذا معنى إيه؟ كم بقي من المعاني في اسم الصمد؟ فيقول الشيخ هنا لنعرف أن تفسير الاسم ليس بمرادف محض، بمعنى تقول خلاص استوفيت معنى الاسم، وإنما هو فقط يفتح لك باب، خاصة فيما تفهم العرب من كلامه، المصور، المتكبر، السلام، المؤمن، المهيمن، كلها العرب تفهم منها المعنى الأولي الإجمالي، والتفاصيل علمه عند الله. ولذلك قال الشيخ هنا فائدة، يقول مثلا العليم ما وصف نفسه بأنه العالم ولا بالفقيه، وإنما وصف نفسه بماذا؟ بالعليم. هذا أعلى من مسألة العالم وأعلى من مسألة الفقيه، ومن باب أولى أعلى من وصف العارف، فإن الله ما وصف نفسه بالعارف أبدا، وإنما العليم. كذلك قال الشيخ هنا مثلا السميع، هذه أبلغ من السامع. الكريم أبلغ من السخي، ما وصف نفسه بأنه سخي، وإنه وصف نفسه بأنه كريم سبحانه وتعالى. والرحيم كذلك، ما وصف نفسه بأنه شفيق، وإنما وصف نفسه بأنه رحيم. فهي فيها معاني عظيمة تدل على الحسن. قال ولا يعدل عما سمى بنفسه لغيره، كما أنك ما تتجاوز، بمعنى أنت لا تعدل عنها إلى غيرها، ولا تتجاوز ما وصف الله بنفسه كما فعل المبطلون. وقال الأسماء والصفات توقيفية والأخبار ليست توقيفية. إذا جئت تخبر عن ربك تخبر بأفعاله، وقد تتوسع في عبارة في باب الخبر، مثل قاتله الله، فعل الله به كذا، لكن تسميه أو تصفه لابد من توقيف. كذلك من ضمن الأشياء التي ذكرها الشيخ قول الله عز وجل فادعوه بها، ادعوه بها فيها عدة معاني، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. يقول إما دعاء عبادة بأن تتعبد الله بها، وإما دعاء مسألة. والأمر الثاني ذكر الحديث إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. قال الإحصاء أن تحصي ألفاظها وتفهم معانيها وتتعبد الله بذلك وتدعوه بها، هذا شيء من الإحصاء، ولذلك الجزاء دخل الجنة فله الجنة. فلله 99 اسم ماذا؟ ليست حاصرة. ولذلك كما ذكر الشيخ الذي في الترمذي تسمية 99 اسم هذا كله مدرج ومعلول ولا يثبت مرفوعا، وإنما فيه من العلماء من أخرجها من القرآن الكريم، أخرج 99 اسم من القرآن الكريم، موجودة كلها في القرآن، لكن بعضهم فقط يتوقف في أشياء، هل هي صفة، هل هي اسم، هل هو خاص، مثل قول الله عز وجل عن إبراهيم أنه قال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي إنه كان بي حفيا، إنه كان بي حفيا، هل هذا اسم ولا صفة؟ وهل هذا خاص بإبراهيم ولا بالناس كلهم؟ وهل يسمى الله الحفي ونحو ذلك؟ إنه كان بي حفيا. فحاول استخراج الأسماء الحسنى من المصحف من القرآن 99، ولكن ليست حاصرة. فإذا مش معنى من أحصاها، من عرفها وعرف معانيها تعبد الله بها ودعاه بها. وأيضا يقول أن من باب الأدب يكون في مطابقة بين مرادك وبين الاسم، فما تقول ارحمني يا جبار أو ارحمني يا متكبر، تقول ارحمني يا رحيم اغفر لي وأهلك الكافرين إنك أنت الجبار المهيمن ونحو ذلك. كل مطلوب له ما يقابله من الأسماء الحسنى. قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الإلحاد في أسماء الله قال سيجزون ما كانوا يعملون. الإلحاد وش معنى الإلحاد عند العرب؟ ملحد ها؟ الميل، ومنه اللحد في القبر. اللحد لماذا سمي لحدا؟ لأنه مائل، لأن القبر يكون أسفل وهو يكون باتجاه القبلة فهو يكون مائل فسمي اللحد، ومنه الملحد، ومنه كل اللفظة هذه أينما تصرفت الحد وملحد ويلحد فهي ميل. طيب الله عز وجل يقول ذروهم، ذروا الذين يلحدون في أسمائه. ما صفات الإلحاد في أسماء الله الحسنى أو ما أنواعه؟ كثيرة أنواع الإلحاد، يعني الميل بها عن مراد الله منها كثيرة. قال الشيخ رحمه الله نقلا عن ابن القيم بعد ما قال إن حقيقة الإلحاد الميل بها عن الصواب وإدخال ما ليس معانيها فيها وإخراج الحقائق منها، قال إنها أنواع، منها أن تسمي الأصنام بها كما سيذكر الشيخ الآن في تفسير ابن عباس لهذه الآية التي هي الباب وذروا الذين يلحدون في أسمائه. قال ابن عباس سموا اللات من الإله وسموا العزة من العزيز، هذا غاية الإلحاد، أن تضع لك إله ثم تسميه بأسماء الله. من ضمن الإلحاد جحد الاسم بالكلية كما كانت المشركين تفعل وتقول ما نعرف الرحمن، إنما نعرف رحمن اليمامة، ولما كتب في صلح الحديبية بسم الله الرحمن الرحيم قالوا أبدا لا بد تمسح وتكتب باسمك اللهم، يجحدون أسماء الله الحسنى، هذا غاية الإلحاد. قال أيضا من الإلحاد تسمية الله بما لا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. النصارى تسميه أب، والفلاسفة تسميه العلة الفاعلة، الجهمية تسميه واجب الوجود أو يسمونه الموجب بذاته ونحو ذلك. كل هذا تسمية الله ما لا يسمي به نفسه، هذا كل إلحاد. كذلك من ضمن الإلحاد وصفه بما يتعالى عنه ويتقدس كما تفعل اليهود وأذنابهم من الجهمية والروافض وغيره، إن الله فقير ونحن أغنياء، يد الله مغلولة، تنقص الرب عز وجل. ولذلك قال عبد الله بن مبارك نحكي كلام اليهود ولا نحكي كلام الجهمية، اليهود على الأقل تثبت له يدين لكنها مغلولة عندهم، غلت أيديهم ولعنوا بما قال، لكن الجهمية ما تثبت له يدين أصلا، تقول أقطع ما لها يدين، لعنة الله عليهم، هؤلاء أكثر الكفار الجهمية. ولذلك إله الجهمية كفرنا به، إلههم ليعبدونه ما له لا أيدي وما له يدين ولا أصابع ولا قدم ولا ساق ولا أعين ولا بصر ولا. ولذلك الآن الشيخ هنا يجعل أصل التحريف في الأسماء الحسنى كله جهمي، حتى لو كانوا في الداخل يسمونهم أشاعرة وجهمية ومعتزلة وكلابية وكرامية وغيره، كلهم في الحقيقة جهمية. أصل من فتح لهم باب التأويل والتحريف هو الجهم، وكلهم يسمون جهمية، خاصة أنهم الآن انحرفوا وتجهموا كلهم، حتى اللي كان عندهم انحراف يسير في الغالب كلهم تجهموا الآن، لكن هو يقال عن جهم، لكن عن درجات التكفير وحكمه تختلف هم، وإن كان الباب اللي دخل فيه خطير هو. قال من ضمن الإلحاد أيضا تعطيل الأسماء الحسنى عن معانيها وجحد حقائقها المعطلة بالكلية، كل معطل مشرك كما تقدم. من ضمن الإلحاد الخامس العدول بها، تشبيه صفاته بصفات خلقه، أن تقول يده كيدي وساقه كساقي وأصابعه كأصابعي، هذا إلحاد. كذلك من ضمن الإلحاد التأويل والتحريف لأنه نوع من التعطيل، فمن حرف وأول الأسماء الحسنى والصفات العلى فإنه يعتبر ملحد الذي يحرف، لأن هذا الذي يحرف هو نوع من التعطيل. إذا كان الله يثبت نفسه يد تقول لا ما له يد لكن نجعلها النعمة، يثبت أنه يحب تقول لا ما يحب لكن نجعلها الرحمة، يثبت لها كذا تقول لا ما له، هذا إلحاد نسأل الله عليه وسلم، يعني أنتم أعلم أم الله. ولذلك حتى المؤولة ما ينبغي أن يتساهل في أمره، اليوم الشائع عند الناس أن المعطلة هم الكفار والمؤولة لا ليسوا بكفار. طيب ليسوا بكفار ثم ماذا؟ إلى أي حد؟ صفة واحدة ولا الصفات كلها؟ إذا كان عالم، إذا كان قامت على الحجة، إلى أي حد؟ لو كان فتح الباب هكذا كان كل معطل يتحول مؤول، لأن غاية التأويل هي التعطيل. أنت الآن تريد أن تنفي منه الاسم سواء جحدت صراحة أو احتلت على جحده بالتأويل، أهم شيء وصلت إلى نفس النتيجة أن ما له يد. الجامي المعطل قال ما له يد، الأشعري والمعتزلي قالوا له يد، لكن ليس ما تفهمه الناس بكلامه، وإنما نجعلها نثبت له النعمة. طيب واليد الحقيقية؟ قول ما نثبت، نفس التعطيل، رجع نفس التعطيل هو. فالآن مسألة أن المؤول أن ما نتشدد معه أبدا، بالعكس أكثر ردود السلف على المؤولة، المعطل أصلا مفروغ منه، المعطلة كما قال المبارك نحكي كلام اليهود ولا نحكي كلامه، مفروغ منه. إذن كل كلام السلف إنما هو على المؤولة المحرفة هذه، لأنهم معطلة في الحقيقة، وينبغي يسمون كلهم جهمية. ولكن في التكفير، في تكفيرهم ليسوا مثل من جحد الأسماء كلها، وأيضا ليس معناه أنهم سلموا من الكفر كلهم، هي شعب من الكفر. هل وقعوا في الكفر الأكبر؟ هل ما وقعوا؟ يحتاج الأمر إلى تثبت ومعرفة حقيقية، لأن الناس بين غلو وبين جفا هنا، بين من يقول كل تأويل لا يبلغ الكفر ولو كان غاية أمره التعطيل الأسماء كلها، وبين من يكثر بالصفة الواحدة مثلا اللي زل فيها. قال هنا قاعدة ذكرها العلماء الأوائل، من أحسن من تكلم عنه، وإن شاء الله لابد نقرأ كتاب عثمان بن سعيد، فإن كتاب عثمان بن سعيد الدارمي النقض، نقض عثمان بن سعيد على بشر المريسي والرد على الجميع، كتاب هذا إنما يرد على المؤولة بشر المريسي وأمثاله، ويقول أنتم أولتم اليد بالنعمة وهذا لا يستقيم هذا، وأنتم أولتم كذا وهذا لا يستقيم، ثم يتكلم عليهم بالكلام اللي يستحقونه. ولذلك جل اعتماد ابن تيمية إنما هو على كتب عثمان بن سعيد في الصفات كما قال هو، وأثنى عليها كثيرا مع غيرها من الكتب. من ضمن القواعد اللي ذكروها أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، بمعنى أنت الآن لماذا لا تثبت الصفة؟ قالوا تقتضي التشبيه. نقول تثبت الله ذات؟ يقول نعم. نقول هذا إثبات للتشبيه، ذات مثل المخلوقين. يقول لا، أثبت له ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقين، فنقول أثبت له صفات لا تشبه صفات المخلوقين، وإلا تقع في التناقض، وهم في أمر مريج دائما. فالكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، وكل شيء يفرون منه يقعون في أخبث منه. الآن مثلا فروا من تشبيه، فروا من الصفات حتى لا يقولوا مشبهة، ماذا وقعوا فيه؟ هم في الحقيقة شبهوا الله بالمعدوم، يعني فروا من تشبيه بالموجودات وشبهوا بالمعدوم، قالوا الذي لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا ينزل ولا يتحرك هذا المعدوم، هذا هو المعدوم. فإذا وقعوا في التشبيه الأخبث وتناقضوا في الذات والصفات. قال هنا الشيخ كلام جيد، قال وهو ناقل عن ابن القيم، من جحد فقد كفر، هذا طرف، ومن شبه فقد كفر، ومن أول فهو جهمي، من أول وحرف فهو جهمي واتبع غير سبيل المؤمنين. ثم قال إن الصفات هذه أقسام، منها ما يرجع إلى نفس الذات، ذات الله، مثل إثبات صفة النفس، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، ومنها ما يرجع إلى الأفعال النوع الثاني، والنوع الثالث الاسم الدال على جملة أوصاف مثل المجيد والصمد، والاسم الرابع النوع الرابع أن الاقتران هذا يثبت لله معاني جديدة، فمثلا العزيز هذا صفة، وش دائما يأتي معها العزيز؟ إيش؟ الحكيم، هذا صفة، ثم اقتران العزة بالحكمة هذا صفة، فيكون عندنا نستفيد ثلاثة أشياء، نثبت عزته ونثبت حكمته، ثم اجتماعهما يثبت لنا معنى حسن آخر لله المثل الأعلى. وش يقول أبو الطيب؟ الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني، فإذا هما اجتمعا لنفس حرة بلغت من العلياء كل مكان. بعض الناس عزيز ليس بحكيم، وبعض الناس حكيم ليس بعزيز، فإذا كان عزيز وحكيم وكل شجاعة في المرء تغني ولا مثل الشجاعة في الحكيم، يكون شجاع ويضع شيء مواضعه ما يتهور ولا هذا، هذا هذا كما قال إذا هما اجتمعا لنفس حرة بلغت من العلياء كل مكان. فإذا كان هذا في المخلوقات، فإذا اجتماع العزيز مع الحكيم أثبت لنا معنى جديد، وهو أن عزته بحكمة وحكمته بعزة سبحانه وتعالى، هذا المعنى الرابع اللي ذكر النوع الرابع. فعلى كل حال هذا الباب من أخطر الأبواب، لأن الشرك دخل على الخاصة من المؤلفين والمفسرين والمحدثين من هذا الباب، التلاعب في الأسماء الحسنى والصفات العلى وأنواع التلاعب كما تقدم، إما يجحدها ولا يحرفها ولا يؤولها ولا يلعب فيها، نسأل الله العافية والسلامة، كأنهم ليسوا مسبوقين بالصحابة والتابعين كأنهم أعلم من الله. الله يثبت نفسه يد ويقول لا ما نثبت ليد، يثبت له ساق يقول لا ما نثبت له ساق، يثبت له أصابع يقول ما نثبت له أصابع، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا نوع من نقص التوحيد والدخول في أبواب الشرك، عاد أصغر وأكبر وتشريك على حسب التفاصيل. فأراد الشيخ بهذا أن يبين خطورة الإلحاد في الأسماء الحسنى والصفات العلى. نعم.
قال المصنف رحمه الله: ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس يشركون. قال الشارح: صوابه عن قتادة كما تقدم.
نعم.
وعنه: سموا اللات من الإله.
يشركون فسر قتادة بيشركون، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون بأسماء. قال قتادة يشركون في أسماء. نعم. وعنه
سموا اللات من الإله والعزة من العزيز. قال الشارح: رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس، وكذلك أثر الأعمش وعن مجاهد: اشتقوا اللات من الله واشتقوا العزة من العزيز. قال المصنف: وعن الأعمش: يدخلون فيها ما ليس منها. قال الشارح: أي يدخلون في أسماء الله ما لم يسمي به نفسه ولم يسمه به رسوله صلى الله عليه وسلم، كتسمية اللات من الإله ونحوه. والأعمش اسمه سليمان بن مهران أبو محمد الكوفي الفقيه، ثقة حافظ ورع، ولد سنة 61 للهجرة ومات سنة 147 للهجرة.
نعم، هذا هو بعض الإلحاد اللي تقدم، مثل أعمش أتى بملحق يدخلون فيها ما ليس منها، قتادة أتى بملحق يشركون فيها، ابن عباس أتى بملحق يسمون اللات من الإله والعزة من العزة. هؤلاء كلهم لم يدعون أنهم حصروا معنى الآية، وإنما كل واحد أتى بملمح فقط من الآية، إنهما اختلاف تنوع ليس اختلاف تضر. والإلحاد في أسماء الله الحسنى بحر لا ساحل له. لكن نقف عند كلمة فذروا، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسماء. كلمة ذروا وش معنى عند العرب؟ اتركوهم اعرضوا عنهم لا تتبعوا سبيلهم. هل يدخل في هذا ترك كتبهم إذا كانوا يلحدون في الأسماء الحسنى والصفات العلى؟ هل يدخل في تطبيق معنى الآية وذروا الذين يلحدون في أسمائه أن تترك كتبهم، تترك مجالستهم؟ يبين ما فيها. طيب إذا كان كما قال الإمام أحمد، أما بالنسبة للسلف الأوائل ما احتاجوا إليه. الإمام أحمد سئل عن كتب هؤلاء وكتب أهل الكلام وكتب أهل الحيل وكتب أهل التحريف كلها، حتى لو كان فيها خير، ليس المراد أن كل كتاب سيكون باطل محض، لكنه يكون باطل مشوب بخير أو خير مشوب باطل، حق باطل. فقال الإمام أحمد كلمة عظيمة، يقول: إن عرفت الحديث لم تحتج إليه، أغناك الله بها بالحديث عنه، وإن لم تعرف الحديث لم يحل لك النظر فيه، لأنك ستقع في الشر من حيث لا تدري. ولذلك الشيخ محمد عبد الوهاب في رسالته لابن عبد اللطيف أتى بالأثر هذا واكتفى به عن آلاف الكلام: إن عرفت الحديث لم تحتج إليها، وإن لم تعرف الحديث لم يحل لك النظر فيها، لأنك ما عندك حصانة تدخل لك في بحر ما معك سفينة ولا معك أدوات النجاة. ألقاه في البحر في اليم مكتوفا وقال له: إياك أن تبتل بالماء. تلقيه في وسط أناس محترفين في اللف والدوران، يدخل لك الشيء من حيث لا تشعر، تقول له: ادخل في هذا البحر ومكتوف، واحذر أن تبتل بالماء، احذر أن تفتل. إذا كان هو مكتوف لا يدخل، إذا كان غير مكتوف يحسن السباحة في هذا البحر، إن كان يظن أن فيها شيء ليس عند غيرها يدخل على حذر ويأخذ ما يريد ويخرج. لكن المكتوف هذا واللي ما يحسن السباحة لا يدخل، لأن يعلق في قلبه من الفتن والشرور ما الله به عليم. فهذا من معاني قول الله عز وجل: فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، اتركوهم أعرضوا عنهم وعن كتبهم وعن إنتاجهم. وينبغي التشديد عليهم كما كان السلف يشددون عليه، السلف رحمهم الله يشددون تشديد بالغ في هالباب. لكن مات السلف من عهد أحمد ومن بعده بقليل، ثم اتسع الخرق على الراقع إلى أن وصلنا إلى أنه خلاص أصبحوا هم الأصل وأهل السنة هم الفرع، هم المجسمة هم المشبه. أحمد حتى أهل الحديث صفة واحدة يزل فيها يشدد عليها أبلغ تشديد، كما قال عن أبي ثور. أبو ثور من الحديث من أصحاب الشافعي، لما حرف صفة الصورة وما أثبت الصورة غضب عليه أحمد وقال هذا جهمي، وقال أبو ثور كسمه، أصبح ثور في المسألة. يعني كيف ما يستقيم على طريقة السلف؟ ثم قال دعوه اتركوه، قال جهمي حتى بعد موته، قال كنت أثني عليه كما روى الخلال في ذلك وذكر في الطبقات، قال كنت أثني عليه حتى عرفت أنه ما يثبت لله الأسماء. هذا في صفة واحدة وفي رجل من أهل الحديث. أجل وأدرك أحمد هذه المجلدات هذه وش فيها من اللعب وش فيها. وبعدين ما يكونون على الانحراف، ما يكون في باب واحد حتى تحذر، تقول إذا جت الأسماء والصفات أصير على حذر. لا، يأتيك في الإيمان يدخل عليك شر، يأتيك في القدر يدخل عليك شر، يأتي في الصحابة يدخل عليك شر، يأتي في التبرك بالصالحين وشد رحال القبور يدخل عليك شر. إذن أنا ما الملزوم؟ سبحان الله، اللي يقولون بعض الحمقى يقولون لو تركنا الكتب هذه ما عرفنا القرآن والسنة. طيب والناس قبلهم مش كانوا ضالين ضائعين؟ بعض المؤلفات هذه في القرن العاشر والقرن التاسع والقرن الثامن. طيب واللي قبلهم 700 سنة وش كانوا يفعلون هؤلاء؟ فالمقصود أنه على حالتين، اللي ما يحسن السباحة يحرم عليه الدخول فيه، واللي راسخ في العلم ويعرف اللف والدوران اللي يفعلونه، فهذا إذا كان هو يعتقد أنه لن يجد الحق إلا فيها يأخذ ما يريد ويخرج. أحيانا مو لا يعتقد أن الحق فيها، أحيانا تكون هي أقرب شيء، مثل البخاري تريد مثلا أسماء الرجال، تريد الغريب، بدل ما تبحث أنت مثلا في كتب الرجال وكتب الغريب وكتب كذا، يأتيك واحد شرح البخاري فيه الرجال وفيه الغريب الفاظ الغريبة وفيه جمع الطرق وفيه باطل، فأنت تقول أخذ الأشياء اللي قربها لي وأترك الباطل، هذا اللي فيه. إلا إذا كنت أنت تعرف الرجال بنفسك والغريب ما تحتاج إليها. على كل حال، هذا من قول الله عز وجل: وذروا الذين يلحدون في أسمائه. كيف نطيع ربنا في كلمة وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون؟ وهذا الباب رحمة الله على الشيخ وفق فيه في الربط بين توحيد الأسماء والصفات وتوحيد العبادة. الله أعلم، صلى الله وسلم على